مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن تحقيق التاريخ. تحقيق التاريخ، ليس كل تاريخ تاريخا صادقا، إذن كيف نتحقق من أن التاريخ هو تاريخ سليم ومظبوط؟ يعني هناك أمور كثيرة تعكر التاريخ. من ضمن الأمور التي تعكر التاريخ اختلاف العقيدة. يعني مثلا في انقسام بيننا وبين أصحاب الطبيعتين، وإحنا أصحاب الطبيعة الواحدة، فتلاقي التاريخ بيكتب بطريقة من كل كنيسة بطريقة غير الأخرى، بطريقة غير الأخرى. أفتكر في مرة من المرات كان هناك طالب أرثوذكسي في كلية الآداب قسم التاريخ، ووقف الأستاذ يتكلم عن فترة الانقسام، حتى كان بيقول القديس كيرلس بينطقوا سانت كيريل، يعني نطق غير نطقنا يعني. وطبعا تكلم بكلام عكس عقيدتنا تماما في التاريخ يعني. فوقف له هذا الطالب الأرثوذكسي وقال له: يا أستاذ، أنت المراجع اللي رجعت إليها هي إيه؟ فالأستاذ قال له: أسماء مراجع. قال له: طب هل قرأت مراجع وجهة النظر الأخرى من المراجع الأرثوذكسية لكي تتكلم كلاما فيه إحقاق الحق بالنسبة للاتجاهين؟ فالأستاذ من كرمه قال له: ما عنديش مانع أنك تعمل بحث زي ده وتلقيه على الطلبة ونناقشه، لأن اللي بيقرأ مرجع مما كتبه الغربيون في موضوع الانقسام الخلقدوني يجد جوا آخر تماما. إذن فالذي يريد أن يحقق التاريخ يقرأ للطرفين معا، ويوازن ويقارن ويحلل ويخرج بالنتيجة. لهذا قد يخطئ في التاريخ من يعتمد على مرجع واحد، وبخاصة في الأمور المختلف عليها تاريخيا. يعني ليس هذا فقط بالنسبة لاعتقادنا زيدي، إنما حتى مثلا في التاريخ تجد أن الأرثوذكس والكاثوليك أيضا يقدسون القديس كيرلس الكبير عمود الدين الذي رأس مجمع أفسس وحرم نسطور. النساطرة كما يبدو من تعليم الأشوريين الذين هم نساطرة وكثير منهم في العراق، يحرمون القديس كيرلس عمود الدين ويقدسون نسطور، وفي رسامة الأسقفة لابد أن يلعنوا كيرلس الكبير وأن يلعنوا بعض بطاركتنا الكبار أمثال ساويرس الأنطاكي وغيره. ليه؟ التاريخ عندهم مختلف عن التاريخ عندنا، بل إن بعضا من الكنائس التي تريد أن تحسن علاقتها مع الأشوريين يقولون في تاريخهم إن القديس كيرلس الكبير ظلم نسطور. ده كلام إيه ده؟ وبعضهم يقول إن نسطور لم يكن نسطوريا. التعبير ده فاهمين ولا عايشر؟ يعني إن نسطور لم يكن نسطوريا في عقائده، لم يكن منحرفا فيما سمي النسطوري. التاريخ هنا مرتبك، ولذلك تحقيق التاريخ إن الإنسان يرجع إلى مراجع أصلية من جهة، ويقارن المعلومات ويحقق ويدقق، لكن يخدت كده على طول كلام مش مظبوط، دي من ناحية العقيدة. بل من ناحية العقيدة تبص تلاقي البروتستانت لا يؤمنون بدوام بتولية العذراء، فيذكرون في التاريخ عندهم إن يوسف النجار تزوج العذراء زواجا جسديا وأنجب منها يعقوب ويوسي ويهوذا، الناس اللي قيل عنهم إنهم أخوة الرب، وهم كانوا أخوته من ناحية إن هو بينه وبينهم قرابة شديدة يعني، ولا دخلته مثلا، وتبقى تاريخ بالنسبة لهم. وهؤلاء معلوماتهم في التاريخ تنطبع أيضا على الأيقونات، فيصورون يوسف النجار شابا بلحية سوداء عشان يقولوا أنه ممكن يكون متجوز، بينما هو حينما صار خطيبا للعذراء في كتبنا الطقسية أنه كان عمره حوالي 80 سنة، وعلى رأي قديس أغسطينوس أنه خطبها لكي يحفظها لا لكي يتزوجها. فدي عايزة تحقيق للتاريخ. ونفس الوضع برضو بالنسبة لماري مرقس الرسول وعلاقة ماري مرقس بالقديس بطرس الرسول. يقولون في التاريخ عندهم خصوصا في كتاب شينو بتاع تاريخ الأقباط، بيقولوا أن ماري مرقس كان سكرتيرا لبطرس الرسول، بطرس الرسول التي ألقاها في روما، أخذت ماري مرقس وعملها إنجيل ليه. اللي عايز يحقق التاريخ نشوف أولا بطرس الرسول ذهب إلى روما أو لم يذهب، ولا توجد آية واحدة في الإنجيل كله تقول إن بطرس الرسول ذهب إلى روما. وبولس الرسول لما أرسل رسالة إلى روما وسلم على كثيرين وكثيرات لم يذكر اسم بطرس الرسول ويسلم عليه ولو بكلمتين، فيش ما راحش. هو راح روما في آخر حياته حيث استشهد، وبعض المؤرخين يقول ذهب وراء سيمون الساحر يعني. ولما بولس الرسول ذهب إلى روما اجتمع باليهود الذين في روما كما ورد في أعمال 28، وقالوا له قل لنا المذهب ده إيه، لأننا لا نعرف عنه شيئا إلا أنه مضطهد في كل مكان. يعني المذهب المسيحي ده لا حتى يقول له سكت، يعني زي من الهرطقات ولا البدع ولا حاجة زي كده. فإزاي بطرس راح وبشر ودول ما يعرفوش حاجة؟ ثم كيف إن ماري مرقس يترجم لبطرس وبطرس أخذ موهبة التكلم بألسنة؟ يعني لما ذهب إلى روما فارقته موهبة الألسنة وابتدى يحتاج لمترجم، يعني كلام ما يخشش العقل. عشان كده بقول لكم تحقيق التاريخ، تشوف التاريخ كيف تحققه وتوزنه بالعقل بالمنطق بآيات الكتاب المقدس إلى آخره. ده مش بس كده، ده يقولوا ان بطرس الرسول ارسل ماري مرقس الى مصر، ولما رجع الى ماري مرقس قدم له تقريرا عن رحلته. للدرجه دي مش عايزين تخلوا الرجل فيه حاجه خالص. وان ماري مرقس عرف المسيحيه عن طريق بطرس برضه، ده في بيته عملوا العشاء الرباني، وبيته غسلة الأرجل، وبيت إلى آخره. يعني يهمنا جدا تحقيق التاريخ، وما يجيش واحد يقول أنا قريت في الكتاب الفلاني. قلوا إيه يعني قريت في الكتاب الفلاني؟ جايز الكتاب الفلاني مش مظبوط. تقرأ وتحقق وتدرس وتقرأ مراجع أخرى وتشوف الرأي والرأي الآخر وتبحث. من ضمن الأشياء التي تحتاج إلى تحقيق في التاريخ بعض القداسات التي يظهر فيها الرسل والمسيح، وحاجة كده حاجات خيال. يقول لك اتعمل القداس الفلاني، القداس الايه الفلان، وجه متى الرسول ارى الانجيل، يعني روح جه متى الرسول ايه ارى الانجيل. واعمال الرسل الابراكسيس اراها لوقا الانجيل، لان لوقا الانجيل هو اللي كتب اعمال الرسل. وجه داود قال المزمور، وجه بطرس ألقى العزم. ده يعني تستيفة كده خرافية بيتخيل ده. وجه المسيح نام على المذبح، ده كلام إيه؟ وللأسف مثل هذا الكلام اللي أقوله ليكم موجود في كتاب طقسي اسمه الدفنار، وبيتقري على ما أظن في دير المحرق في العيد بتاع ما سمعتهاش. طبعا سمعت القصة وقبلتها الحمد لله، وإلا لو قبلها الأسف تبقى مصيبة. مش مصيبة من الصواب، مصيبة من الإصابة. وبعدين يقول لك قداس في قصة حياة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، اتعمل في السماء ده وجابوا تفاحة من فوق وسلمه هو وتلميذه ويسا. وما يلعبوا علينا الاثنين دول، واحد يحضر قداس ويجيب تفاحة من فوق، هو فوق فيه تفاح وفوق فيه أداديس، ده القداس لمغفرة الخطايا، وفوق في السماء ما فيش مغفرة خطايا. فالواحد يشوف قداس ايه وبتاع ايه. تقول لي موجودة في كتاب طقسي مش طقسي، مفروض لجنة المجمع تنقي الكتب الطقسية من امثال هذه الامور. ريتني افتح الانبا بشيء يخبر له النقطة دي. كتب الايه التقصي، واسمه دفنار كتاب تقصي، لكن قصة تاريخية. في بقى معجزات القديسين، يا ده تلاقي معجزات القديسين دي طبعا في حاجات في حدود المعقول وفي حاجات تخرج عن المعقول. لما تقروا مثلا في تاريخ تكلا هيمنوت تجدوا معجزات بالألاف والملايين كده، حاجات مش معقول. مش معقول. يعني في قصة إيليا النبي ربنا بارك في الدقيق وزيت اللي عند الأرملة فكفتهم فترة المجاعة. ده يقول لك اتباركت بنتك لهيمنوت وهات اللي ياخد حلال واللي ياخد أواني واللي يعمل وقصة كما لو كان مخازن من دقيق ومخازن من زيت وحاجات مش معقولة. بيقعدوا يتكلموا مبالغة في المعجزات بشكل لا يدخل للعقل. أنا بقول لكم أنكم طلبة إكليريكيين، العوام برة بنسيبهم لقال لي يقولوا أنتوا بتشككون. لا ما بنشككش، لكن المفروض أن وفي ساعات حتى في أيامنا الحاضرة لما يعجبوا بواحد يكتبوا فيه معجزات لا عملتها العذراء ولا ماري جرجس ولا الملك مخيل ولا حد أبدا، ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض بمئة المعجزات. برضو المسائل دي من الناحية التاريخية تحتاج إلى تحقيق. تحتاج إلى إيه؟ إلى تحقيق. الميامر مثلا، في كثير من الميامر يدخلها الخيال والقصص، ليس تاريخ وإنما قصص، وخصوصا في قصص بعض السواح اللي يصوروا السواح بيطيروا وبيخشوا من الجدران المغلقة وشوية حاجات. المدقق في التاريخ يقول هنا يختلط التاريخ بالفولكلور. يختلط التاريخ بإيه؟ بالفولكلور. والفولكلور ده القصص الشعبي بقى اللي يخش فيه زي ما عايز، وتلاقي بقى قصص عن السواح كل واحد يقول زي ما عايز. واللي بيكتبوا بقى الميامر يقول لك ايه، مثلا في قصة أنبا موسى السائح أخطأ أنبا موسى، بعدين يجوا في القصة دي يقول لك ايه، ولما استيقظ إلى ضميره أخذ يلوم نفسه ويقول الويل لك يا نفس يوم أبصرت كذا وكذا، الويل لك يا نفس يوم عملت كذا، الويل لك يا نفس، الويل. وكلام يخش في الإنشاء وهو اللي قال ويل. والحق كل ما موجود في التاريخ إن ابتدى يلوم نفسه ويجلب اللوم على نفسه، يعني تلاقي القصص تخش. والقصص دي برضو تخش في ايه، في حياة بعض القديسين. تبص تلاقي القصص تخش له، يعني فلان ولد من أبوين تقيين وكانت الأم عاقر وربنا استجاب له ولدت. تبص تلاقي تخش بقى القصة، كان من أبوين تقيين يعملوا كذا في الصوم ويعملوا كذا في الصلاة ويعملوا كذا في الصدقة، وخش فاتورة طويلة عريضة من القصص تدخل في التاريخ. وحتى بعض الذين يكتبون قصص القديسين حاليا يدخلوا القصص اللي من هذا النوع، ما يستنتجونه من الحياة يقدمونه كتاريخ. الميامر ليس كل ما فيها سليم، ولذلك يريد يكون عندنا ناس من الذين يتخصصون في التاريخ الكنسي يدرسون بعض الميامر وينقونها من الفولكلور وينقونها من القصص وينقونها من الخيال. ثلاث حاجات دول، من الفولكلور ومن القصص ومن الخيال. وإحنا نحتاج في تحقيق التاريخ إلى إثبات أشياء غير معروفة لكثير من الدارسين. يعني مثلا حاولت أكثر من مرة إنني أرسل أحد أولادنا إلى الخارج ليدرس تاريخ الطقوس. ليدرس إيه؟ تاريخ الطقوس. فكان غالبيتهم يستسهلون موضوعا معينا ولا يدخلون في تاريخ الطقوس. عارفين يعني تاريخ الطقوس؟ يعني مثلا خد الأجبية. مين اللي وضع ترتيب الأجبية زي ما هي موجودة عندنا؟ ومين اللي اختار المزامير زي ما هي موجودة عندنا؟ ومين اللي قال القطعة دي كلها زي ما موجودة عندنا؟ ومين اللي وضع صلاة الشكر؟ ومين اللي وضع الثلاث تقديسات؟ ومين اللي وضع قطع الأجبية بتاعت باكر والثالثة والسادسة والتاسعة إلى آخر؟ أو القطع المشتركة زي آخر كل صلاة، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض إلى آخر. تاريخ الطقوس، تاريخ الطقوس تاريخ طقس كل قداس وكل ما فيه. وممكن أي كاهن يسأل سؤال يجاوب أي إجابة، محد عارف ومين اللي هيرجع وراه يقول له دي صح ولا غلط. زي الملك اللي قد واحد عد النجوم قال له أي رقم؟ طب وجبت الرقم ده منين؟ قال له راجع وراي وانا عرفته أقول. ففي أمور تحتاج إلى تحقيق وإلى معرفة وإلى تنقية التاريخ من الوعظ، تنقية التاريخ من الوعظ ومن القصص ومن الخيال ومن الفولكلور ومن التعصب لعقيدة معينة يحورون التاريخ لكي يتفق من هذه العقيدة. طبعا التاريخ اللي انتوا بتاخدوه تاريخ سليم، ما بقولش حاجة. لأن أساتذتكم مدققون ومحققون فيما يقولون، لكن بقول لكم يعني فيما تقرؤونه من الكتب الخارجية اللي موجودة في السوق وما فيها من أخبار ومن أفكار إلى آخره. اتفضلوا نصلي.